بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في آخر درس ماذا يقرأ المصلي في صلاة الوتر، عندك في الركعة الأولى بعد الفاتحة بماذا؟ سورة الإخلاص. قدم على هذا عدة أدلة. ما جاء أنه يقرأ في الركعة الثالثة سورة الإخلاص والمعوذتين، ما حاله؟ ضعيف. كم فيه علل؟ ما تذكر؟ كيف قلت ضعيف؟ صصيب بن عبد الرحمن الجزري سيء الحظ، وعبد الملك بن جري ضعيف ولم يسمع من عائشة عبد العزيز، نعم، والد عبد الملك. فكيف قوله سألت عائشة أو سألنا عائشة؟ نحن نقول لم يسمع منها، نعم، تصريح بهذا وأهم من الصيف. فإذا فرغ من صلاة الوتر ماذا يقول؟ سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، ويمد صوته بالثالثة، يرفع صوته، جاء في بعض الروايات وجاء في بعض يمده، فهو يمد صوته مع رفعه. ما جاء من الزيادة رب الملائكة والروح؟ لا يصح، من الحديث بدونها عن جماعة من الصحابة. طيب نوع سنقرأ مما يتعلق بصلاة الوتر، القنوت فيها، وقد ورد في لغة العرب القنوت على عدة معاني حتى يفهم حمل بعض الأدلة على بعض تلك المعاني. فورد القنوت بمعنى السكوت، قوموا لله قانتين، قال زيد فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وأطلق القنوت بمعنى القيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت. وورد القنوت بمعنى الدعاء، كما جاء في حديث الحسن سيئة الخلاف في قنوت الوتر، علمني النبي صلى الله عليه وسلم دعاء ندعو في قنوت الوتر، أي في دعاء الوتر. وورد على معاني غير ذلك، أوصلها بعض إلى 10 معاني ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري ونقلها هنا قال الحافظ رحمه الله: ذكر ابن العربي أن القنوت ورد لعشرة معان، نظمها شيخنا الحافظ زين الدين العراقي، الحافظ العراقي رحمه الله، نسمه العراقي عبد الرحيم ابن الحسين صاحب التقييد والإيضاح. قال: فنظمها شيخنا الحافظ زين الدين العراقي فيما انشدنا لنفسه إجازة غير مرة، ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد، ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد مزيدا على عشر معاني مرضية، مزيدا على عشر معاني مرضية: دعاء، خشوع، والعبادة طاعة، دعاء، خشوع، والعبادة طاعة، إقامتها إقراره بالعبودية، إقامتها إقراره بالعبودية، سكوت صلاة، والقيام وطوله، سكوت صلاة، والقيام وطوله، كذاك دوام الطاعة الرابع القنية، كذاك دوام الطاعة الرابع القنية. فهذا معنى القنوت في لغة العرب. والأصل أن القنوت بمعنى ماذا؟ العبادة والطاعة، والقانتين والقانتات أي الطائعين، الصالحات قانتات أي مطيعات. وأما القنوت الذي نتكلم عنه فهو المعنى مخصوص، وهو ماذا؟ الدعاء في صلاة الوتر. ورد في ذلك حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء أدعو به في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديه، تباركت ربنا وتعالي. جاء في بعض الزيادة: لا ملجأ منك إلا إليك. وهذا الحديث هو العمدة في الباب، وهو من طريق بريد ابن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي، واسمه ربيعة ابن شيبان البصري، عن الحسن بن علي. طريق بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي، واسمه ربيعة بن شيبان البصري، عن الحسن بن علي. وبريد ثقة، وأبو الحوراء ثقة، وقد سأل الحسن عن ذلك وسمع منه، فالإسناد صحيح، إلا أن فيه خلافا على بريد ابن أبي مريم، في زيادة في الحديث وهي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء، الزيادة أدعو بي في قنوت الوتر، هذه الزيادة في قنوت الوتر. فبعض الرواة رواه كذلك، علمني دعاء أدعو بي في قنوت الوتر، وبعضهم رواه علمني النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أدعو به ولم يذكر في قنوت الوتر. فالذين رووه بالزيادة، بزيادة في قنوت الوتر، أربعة من الرواة: أبو إسحاق السبيعي واسمه عمرو ابن عبد الله وهو ثقة إلا أنه كان مدلسا وقد روى الحديث بالعنعنة. وولده يونس، يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، ويونس صدوق. والعلاء ابن صالح التيمي في رواية عنه العلاء رواية عنه. هذه الرواية بذكر هذه الزيادة، والعلاء صدوق أيضا. والرابع هو الحسن ابن عمارة وهو شديد الضعف. كل هؤلاء الأربعة، أبو إسحاق السبيعي وولده يونس والعلاء بن صالح التيمي والحسن بن عمارة، رووا الحديث عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي بزيادة في قنوت الوتر، علمني النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أدعو به في قنوت الوتر. خالفهم ثلاثة من الرواة: شعبة بن الحجاج والحسن ابن عبيد الله النخعي وهو صدوق، وإن شعبة ما حاله إمام أهل الحديث في زمانه، والحسن بن عبيد الله النخعي وهو صدوق، والعلاء ابن صالح التيمي في رواية أخرى، في رواية أخرى عنه، والعلاء تقدم أنه صدوق. وهؤلاء رووه بدون التقييد بقنوت الوتر، علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مطلقا. شعبة اختلف عنه، قد روي عن شعبة نفسه بذكر الزيادة، بزيادة قنوت الوتر، رواه عن شعبة كذلك عمرو بن مرزوق، وقالوا في ترجمته له أوهام. عمرو بن مرزوق رواه عن شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بزيادة في قنوت الوتر، ولكن هذه الطريقة عن شعبة ليست بمحفوظة، فقد خالفه عامة أصحاب شعبة منهم يحيى بن سعيد القطان ومحمد بن جعفر غندر طبيب شعبة وأبو داود الطيالسي. وغيرهم نحو 8 أو 10 كلهم يروونه عن شعبة لا يذكرون فيه الزيادة، زيادة في قنوت الوتر، فعلى هذا تعتبر المحفوظ في طريق شعبة بدون ماذا؟ بدون الزيادة. وما ورد من الزيادة في حديث شعبة أو في الطريق الذي رواه شعبة يعتبر شاذا أو منكرا، فإن هذا له أوهام عمرو بن مرزوق. للحديث طريق أخرى من غير طريق بريد بن أبي مريم بذكر زيادة قنوت الوتر. من عنده التقريب؟ أعطني التقريب، نسيت أنظر الراوي. الحديث له طريق أخرى من غير طريق بريد، من طريق عبد الملك ابن ميسرة. أبي يزيد الزراد كذا في مصادر التقريب، وهنا في التقريب لأن ذكر أبو زيد الزراد، وهو ثقة من غير طريق بريد، بل من طريق عبد الملك ابن ميسرة أبي زيد أو أبي يزيد الزراد، وهو ثقة. عن أبي الحوراء عن الحسن به بذكر القنوت، بذكر قنوت الوتر. هذه الطريق عند الطبراني في المعجم الكبير وأيضا في كتاب الدعاء، من طريق الربيع ابن سهل أبي إبراهيم الفزاري، من طريق الربيع ابن سهل أبي إبراهيم الفزاري قال: حدثنا الربيع ابن ركين عن عبد الملك بن ميسرة الذي هو أبو زيد الزراد. الربيع بن سهل فيه كلام شديد، بعض أهل الحديث ضعفه تضعيفا، قال ضعيف كأبي داود والدارقطني، والبخاري قال خلف في أحاديث، لكن ابن معين له جرح فيه شديد قال فيه ليس بشيء. الربيع بن سهل قال فيه ابن معين ليس بشيء، وقال فيه أبو زرعة منكر الحديث. والربيع بن ركين شيخه ذكره البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وهو في ثقات ابن حبان، ذكره ابن حبان في الثقات. ما حال المتابعة الآن لبريء بن أبي مريم؟ ها؟ ظهرناها ماذا؟ شديدة الضعف، كنا فرحنا بها، ولكن كلام ابن معين فيه شديد ليس بشيء. أبو زرعة يقول منكر الحديث. على كل الآن الثابت عن شعبة ما هو؟ بدون الزيادة، وما روي عنه بالزيادة ضعيف مخالف. طيب هذه المتابعة لبريد بن أبي مريم من عبد الملك بن ميسرة وهو ثقة، عبد الملك ثقة تابع بريدا، لكن هذه المتابعة من طريق الربيع بن سهل الفزاري، وقد قال في أبو زرعة منكر الحديث، وابن معين يقول فيه ليس بشيء. فعلى هذا الآن الذي خلص لنا أن شعبة والحسن بن عبيد الله النخعي والعلاء بن صالح، والعلاء بن صالح التيمي في رواية رواه عن بريد عن أبي الحوراء عن الحسن بدون ماذا؟ زيادة في قنوت الوتر. خالفهم أبو إسحاق السبيعي وولده يونس، والعلاء بن صالح في رواية، والحسن بن عمارة فرووه بالزيادة. فما هو الرائح من هذين الطريقين؟ ها؟ ها؟ بدون، لأن شعبة أحفظ منهم، وأبو إسحاق وإن كان ثقة لكن هل يساوي شعبة؟ أبدا. وأيضا هي من طريق أبي إسحاق رواها بماذا؟ بالعنعنة، وهي إلى عنعن مردودة. ولذا قد رجح جماعة من الأئمة طريق شعبة على طريق أبي إسحاق السبيعي ومن معه، وقال المحفوظ في حديث الحسن بدون ذكر زيادة قنوت الود، بل هي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء أدعو به. ونقرأ بعض كلام العلماء، نقله هذا صاحب كتاب القنوت في الوتر في رمضان وغيره وما يتعلق بهم أحكام وآداب، نقل بعض كلام العلماء. نقل كلام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه في المجلد الثاني صفحة 152 إلى صفحة 153. قال ابن خزيمة رحمه الله قال وشعبة أحفظ من عدد مثل يونس ابن أبي إسحاق، وأبو إسحاق لا يعلم أسمع هذا الخبر من بريد أو دلسه عنه. لماذا قلنا؟ لأن كل طرقه رواب عنه. اللهم إلا أن يكون كما يدعي بعض علمائنا أن كل ما رواه يونس أما روى عنه أبوه أبو إسحاق هو مما سمعه يونس مع أبيه ممن روى عنه، أن يكون هذا. وإن لم يصرح في هذا بعض العلماء ذكره، قالوا إذا اتفق أبو إسحاق السبيعي وولده يونس في الرواية عن شيخ، فهذه العنعنة في هذه الحال من أبي إسحاق تقبل ولو لم يصرح، لأنه يكون مما سمعه هو وولده من راوي واحد وولده لا يعلم عنه ماذا؟ تدليس. قال ولو ثبت هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالقنوت في الوتر أو قنت في الوتر لم يجز عندي مخالفة خبر النبي صلى الله عليه وسلم ولست أعلمه ثابتا. أشار إلى ذلك. وأيضا نقل ابن الملقن في البدر المنير عن ابن حبان أنه ضعفه، قال ابن حبان رحمه الله، نقل ابن الملقن عن ابن حبان في كتابه وصف الصلاة بالسنة، ولا يعلم هذا الكتاب الآن أنه موجود، وصف الصلاة بالسنة، هي صفة الصلاة بما وردت به السنة. قال هذا خبر رواه أبو إسحاق عن بريد بن أبي مريم، وسمعه ابناه يونس إسرائيل ويونس عن أبيهما عن بريد بن أبي مريم، بل يونس رواه مباشرة عن من؟ عن بريد. وأبو إسحاق السبيعي كان مدلسا لا يصغر عن بريد ابن أبي مريم، بل هو أعلى إسنادا منه. وهذا مما ذكره بعض العلماء أنه يمتنع تدليس أبي إسحاق في هذه الحال لأنه أعلى من بريد ابن أبي مريم، قالوا فيمتنع أن يكون دلسا. فهنا قرينتان ذكر بعض العلماء، قال وإن كان أبو إسحاق رواه بالعنعنة إلا أن احتمال التدليس فيه بعيد. القرينة الأولى ما هي؟ أن ولده شاركه في رواية هذا الحديث عن بريد، وقد ذكر بعض العلماء أن ما شاركه فيه ولده أنه مما لم يدلس فيه. الأمر الثاني أن أبا إسحاق أعلى إسنادا من بريد بن أبي مريم، فعلة التدليس في مثل هذا غير موجودة. ولو كان يدلس لأسقطه، لكن لما سماه وهو أدنى إسنادا من دليل على أنه لم يدلسه، لم يدلسه. قال وأبو إسحاق السبيعي كان مدلسا لا يصغر عن بريد بن أبي مريم، بل هو أعلى إسنادا منه، ولكن لا ندري أسمع هذا الخبر من بريد أم لا. وهذه اللفظة علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر ليست بمحفوظة، هذا كلام ابن حبان، لأن الحسن بن علي قبض المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنين. نعم، الحسن ولد في السنة 3 من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في السنة 11، معنى أنه توفي والحسن له نحو 8 سنوات. قال لأن الحسن بن علي قبض المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنين، فكيف يعلم المصطفى صلى الله عليه وسلم ابن 8 سنين دعاء القنوت في الوتر ويترك أولي الأحلام والنهى من الصحابة ولم يأمرهم به؟ إلى أن قال ابن حبان قال وشعبة بن الحجاج أحفظ من 200 مثل أبي إسحاق وابنيه، في بعض النسخ وابنه هو الصحيح. وقد روى هذا الخبر عن بريد ابن أبي مريم وقد روي هذا الخبر عن بريد بن أبي مريم من غير ذكر القنوت ولا الوتر فيه، وإنما قال كان يعلمنا هذا الدعاء. وقد سمعته من بريد ابن أبي مريم مرارا، فلو كانت هذه اللفظة محفوظة لبادر بها شعبة في خبره. إذ الإتقان به أحرى والضبط للإسناد به أولى من أبي إسحاق وابنيه، هذا آخر كلام ابن حبان. قد ذكره ابن حبان في صحيح من غير ذكر القنوت ولا الوتر. أيضا أشار إلى تضعيف ابن حزم في المحلى، قال وهذا الأثر إن لم يكن مما يحتج بمثله فلم نجد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره. على كل حال الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله بالزيادة قنوت الوتر، وكذا صححه الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند بالزيادة قنوت الوتر. ومن حيث النظر الحديثي والقواعد يظهر أن رواية شعبة ومن معه ماذا أرجح لكونه أحفظ، وأن زيادة في قنوت الوتر تعتبر شاذة، إلا أن قائلا قد يقول قد توبع أبو إسحاق 3 رواه ليس واحدا، وشعبة إن كان خالفهم فهم 3 محتمل، فالحديث هذا محتمل أن يقال طريق شعبة أرجح كما رجحه ابن خزيمة وابن حبان، ومحتمل أن يقال هؤلاء 3 تتابعوا على زيادتها، فمتابعة بعضهم لبعض يزيد هذه اللفظة ماذا قوة في الحديث، لا سيما وأن عمل الصحابة عليه يؤيد هذا عمل الصحابة كما سيأتي في عدة آثار في ذلك. إذا تبين هذا من كلام العلماء فما حكم القنوت في صلاة الوتر؟ للعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول أنه يشرع القنوت، وسيأتي أن بعضهم له تفصيل، بعضهم قال يشرع في أيام معينة من السنة ولا يشرع في غيرها، لكن نحن نتكلم الآن عن شرعيته مطلقا وعدمها. وإلا فالذين قالوا بشرعيته يظل لهم تفصيل سيأتي إن شاء الله. فالقول الأول قول من قال أن القنوت في الوتر مشروع، صح هذا القول عن جماعة من الصحابة، صح عن ابن مسعود رضي الله عنه وأبي بن كعب وابن عباس وابن عمر أنهم كانوا يقنتون في الوتر، بل صح عن علقمة أنه قال كان ابن مسعود وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنتون في الوتر، سنده حسن، كان ابن مسعود وأصحاب رسول الله، ولا في شكاية عن الصحابة. أيضا أثر أبي بن كعب وسنقرأ إن شاء الله في أن عمر جمع الناس على ذلك وكان الصحابة متوافرين وقنت بهم أبي بأمر عمر في وجود الصحابة، ولا يعلم أن أحدا من الصحابة أنكره عليهم. هذا أيضا قول إبراهيم النخعي والحسن البصري وابن سيرين والحكم وحماد وأبي إسحاق، وهو قول أيضا الأسود بن يزيد، كل هؤلاء عنهم آثار صحيحة، أسانيده صحيحة في المصنفين في سنن البيهقي وغيرهم، أسود بن يزيد وسعيد بن جبير، بل جاء في بعض الآثار عن بعض التابعين قال إن الناس كانوا عليه، سنقرأ أن الناس كانوا عليها أي في زمن التابعين. الأثر الأول أثر علقمة كان ابن مسعود وأصحاب رسول الله، وهذا الأثر الثاني أن الناس في زمن التابعين كانوا عليه. وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن القنوت في الوتر مشروع. نعم لبعضهم تقييدات، الشافعي يقيدونه أنه لا يقنت إلا في النصف الثاني من رمضان، المهم أنهم قالوا القنوت مشروع وسيأتي تفصيل ذلك، وكذا ابن حزم اختاره وشيخ الإسلام ابن تيمية قالوا يشرع القنوت إلا أنه ليس بواجب. كثير من هؤلاء استدلوا بالحديث بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي، وعلى القول بأن الرواية التي ليس في أقنات الوتر أرجح يكون عمل الصحابة عليه وساروا عليه. ونقله الترمذي أيضا أنه قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق بن راهوي في سنن، نقله عن سفيان وابن المبارك وإسحاق، وهو أيضا قول معمر بن راشد في كتابه الجامع الذي في آخر المصنف، وقول أبي ثور والأوزاعي وابن أبي شيبة في مصنفه. الحاصل نقول عامة العلماء القول الثاني أنه لا يشرع القنوت في الوتر ولا يقنص في الوتر، صح القول عن ابن عمر، صح عنه في الأثر الأول أنه كان يقنث في الوتر قبل الركوع، وفي هذا الأثر أنه كان لا يقنث في الوتر، ويقول إنما القنوت طول القيام. ولابن القيم رحمه الله كلام مفيد طويل في زاد المعاد، يبين أن من أطلق عنه القول من الصحابة أنه كان يقنث قبل الركوع أن المراد بقنوته ماذا؟ طول قيامه. ولد ابن عمر رضي الله جاء عنه بالآثار الصحيح أنه كان يقنث قبل الركوع، وجاء عنه بإسناد صحيح أيضا أنه سئل عن القنوت في الوتر الذي هو الدعاء، فقال لا قنوت في الوتر، إنما القنوت طول القيام أو طول القراءة. وإذا وقف عليها الإنسان ربما يقول في أثر ابن عمر ماذا؟ التعارض. ولكن لو حمله على أن القنوت ورد بمعاني ماذا؟ متعددة، ولأجل ذلك بدأنا في أول الدرس بمعاني القنوت في اللغة، وأنه قد يطلق على معاني متعددة. جاء هذا القول عن طاووس أيضا أنه كان يقول القنوت في الوتر بدعة، وجاء عن عروة بن الزبير حكى عن ابن هشام قال كان أبي لا يقنط لا في صلاة الصبح ولا في قنوت الوتر، وقال به مالك رحمه الله كما في المدونة. استدل هؤلاء بأنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنث ولا أمر به، أما أن النبي صلى الله عليه وسلم قنث فقد نص على الجماعة أنه لم يصح عنه، نص على الإمام أحمد وغيره أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنث في صلاة الوتر مع كثرة صلاته للوتر وكثرة من نقلها، ولم ينقل أحد منهم أنه صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر. جاء هذا من طرق ضعيفة، جاء عن ابن عباس وبعض بني هاشم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر ولكنه ضعيف، وقد نص جماعة من الأئمة منهم الإمام أحمد وغيره على أنه لم يصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الوتر. قالوا فإذا لم يصح عنه، وهذه الرواية التي في أنه علم الحسن زيادة في قنوت الوتر فيها ما فيها من الضعف، فلا يشرع القنوت. والظاهر والله أعلم أن القول الأول أرجح، لأن هذا هو الذي سار عليه السلف، ومشوا عليه من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة، فقد كان يفعله الصحابة علنا في المساجد كما فعله عمر رضي الله عنه والناس خلفه خلف أبي بن كعب، وهكذا يحكى عن أصحاب رسول الله، حكاه بعض التابعين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الناس كانوا عليه في زمن التابعين. وصح عن جماعة من الصحابة القول به وفعله، فعلى هذا القول بشرعيته أقرب، وعليه الفتوى عند أهل العلم المعاصرين. وإن كان الحديث مثلا قلنا الحديث لا يصح هذه الزيادة، لكن من فعل السلف وما داوموا عليه، لكن الأولى ألا يداوم الإنسان عليه، فإنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه لنقل، مع كثرة من نقل عنه صلى الله عليه وسلم صلاته في الليل على هيئات متعددة وصفات متعددة، ولم ينقل أحد منهم قط من طريق ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الوتر، فالأفضل ألا يداوم عليه الإنسان، بل يفعله أحيانا ويتركه أحيانا. وحتى لا يظن الناس أنه واجب أو أنه لا بد منه، فإن من الناس من إذا رأى الإمام ترك القنوت في رمضان ينكر، وهذا الإنكار خطأ. وينبغي لطلاب العلم أن يحيوا هذا الأمر، وهو أن يفعلوه ويتركوه ولا يكونون ملازمين له دائما، حتى لا يظن الناس أنها سنة لا تترك. وسيأتي الكلام إن شاء الله هل يشرع القنوت في كل السنة أو في أيام معلومة من السنة، إن شاء الله سيأتي. هذا أخي يسأل يقول: قول سبحان الملك القدوس هل يقال في كل وتر بعد الفراغ منه أو يخص في رمضان؟ لا في كل وتر، الأحاديث عامة، حديث عبد الرحمن بن عزة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك بعد صلاة الوتر. قال: هل يرفع صوته عندما يقول سبحان الملك القدوس في الثلاث المرات؟ أدري هذا الأخ كان حاضر معنا الدرس، ما هو الذي خلصنا به؟ في الأخيرة فقط. أما أنه جاء في بعض الروايات في مسند أحمد يطولها ثلاثا، فما هو الصحيح في هذه الرواية؟ بل يطولها يقولها، وفي بعض النسخ انقلبت إلى يطولها، ولكن قد جاء في رواية صريحة يقول في الثالثة يمد صوته بآخرها، ذكرنا في الدرس السابق.